أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في المرجح الرابع، وهو الترجيح بالأسبقية الزمانية. ورد في تقريرات السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية في مصباح الأصول أنه إذا كان أحد الواجبين أسبق زمانا من الآخر، بمعنى أن يكون ظرف امتثال متقدم على ظرف امتثال الآخر، مع كون الوجوب فعليا في كل منهما بنحو التعليق، بأن يكون الوجوب فعلي لكن الواجب ماذا؟ يكون متأخر. فإذا كان الوجوب في كل منهما فعليا بنحو التعليق بأن يكون الواجب متأخر، كما في مثال اللي مثل به، إذا نذر يوم السبت صوم يوم الخميس وصوم يوم الجمعة، فالوجوب فعلي لكن بنحو التعليق، الواجب يكون متأخر زمانا. يعني يفترض أنه حصل العجز عن صومهما معا، علم المكلف أنه لا يقدر على صومهما معا وإنما يقدر على صوم أحدهما. فالكلام هذا أنه هل هنا يتقدم الأسبق زمانا فيجب عليه صوم يوم الخميس وترك صوم الجمعة أو لا؟ ونفس الكلام في مثال آخر، إذا دار الأمر بين ترك القيام في صلاة الظهر وترك القيام في صلاة العصر، إن كان المكلف غير قادر على القيام فيهما في الصلاتين، إذا قام لصلاة الظهر يترك لا يقدر على القيام في صلاة العصر، وهكذا العكس، بمعنى أنه إذا قام في صلاة الظهر يكون عاجز عن القيام في صلاة العصر. فهنا أيضا قالوا بأنه يتقدم الأسبق زمانا فيجب عليه القيام لصلاة الظهر وترك القيام لصلاة العصر، بل يصلي العصر جالسا. هذا التقديم ذكر بأن الوجه فيه هو هذا، أن الإتيان بالمتقدم زمانا يوجب العجز عن ماذا؟ العجز عن المتأخر، فيكون التكليف بالمتأخر منتفي باعتبار انتفاء موضوعه وهو القدرة، لأنه أصبح عاجزا عنه. إذا جاء بالمتقدم صام يوم الخميس يصبح عاجز عن صوم يوم الجمعة، فينتفي التكليف بصوم يوم الجمعة، لأن المعتبر من القدرة في صحة التكليف هو القدرة في ظرف الامتثال، وفي ظرف الامتثال هو غير قادر على صوم يوم الجمعة. فإذا جاء بالمتقدم يصبح عاجز عن المتأخر في ظرفه، في ظرف امتثاله، يعني في يوم الجمعة، فينتفي التكليف بالمتأخر، بخلاف ماذا؟ بخلاف الإتيان بالمتأخر زمانا فإنه لا يوجب العجز عن المتقدم في ظرفه، بل يكون المكلف قادر على المتقدم في ظرفه. إذن القدرة في ظرف الامتثال محفوظة بالنسبة إلى المتقدم ومفقودة بالنسبة إلى المتأخر. المكلف إذا جاء بالمتقدم يصبح عاجز عن الإتيان بالمتأخر في ظرفه، والقدرة شرط في صحة التكليف فينتفي التكليف بالمتأخر. لكن إذا جاء بالمتأخر هذا المجيء الإتيان بالمتأخر لا يوجب العجز وعدم القدرة على ماذا؟ على الإتيان بالمتقدم في ظرفه. إن هو في ظرف المتقدم هو قادر على الإتيان به، والمعتبر في صحة التكليف هو القدرة على الفعل فيه حين الإتيان به، حين الامتثال. إذن المكلف حين في ظرف الامتثال التكليف الأول المتقدم هو قادر عليه، فيكون التكليف به فعليا. والإتيان بالمتأخر لا يوجب سلب هذه القدرة، لا يوجب سلب هذه القدرة، لا يوجب سلب هذه القدرة، بخلاف ماذا؟ بخلاف المتأخر، فإن الإتيان بالمتقدم يوجب سلب القدرة على امتثاله ويوجب العجز عنه. إذن القدرة المعتبرة في ظرف التكليف هي القدرة المعتبرة في صحة التكليف هي القدرة في ظرف الامتثال، والقدرة في ظرف الامتثال بالنسبة إلى المتأخر غير موجودة مع الإتيان بالمتقدم. مع الإتيان بالمتقدم لا يكون المكلف قادرا على امتثال المتأخر في ظرفه، بينما القدرة على القدرة بالنسبة إلى المتقدم هي محفوظة وموجودة، محفوظة على كل، هو قادر على الإتيان بالمتقدم حتى إذا جاء بماذا؟ بالمتأخر بعد ذلك، لأن الإتيان بالمتأخر لا يوجب سلب القدرة عن المتقدم في ظرفه، في ظرفه لا يوجب سلب القدرة عنه. وعلى هذا الأساس يتقدم الأسبق زمانا. لماذا؟ لأن التكليف به فعلي، ملاك فعلي، لأن شرط التكليف به هو القدرة في ظرفه، والقدرة في ظرفه محفوظة وموجودة، يكون التكليف به فعليا حتى إذا جاء بالماذا؟ بالمتأخر. بينما التكليف بالمتأخر لا يكون فعليا مع الإتيان بماذا؟ بالمتقدم، لعدم القدرة عليه، والقدرة شرط في التكليف. فإذا ما هو مكلف به فعلا هو ماذا؟ هو الإتيان بالمتقدم، فيجب عليه الإتيان بالمتقدم زمانا وترك المتأخر زمانا، لا أن يعكس بأن يترك المتقدم ويأتي بالمتأخر. إتيان بالمتأخر ما يوجب سلب القدرة عن ماذا؟ عن المتقدم في ظرفه، بل هو قادر على المتقدم في ظرفه، فالقدرة متحققة، فالتكليف فعلي، فيجب عليه امتثاله. هذا هو الوجه في ماذا؟ في اللي ذكر السيد الخوئي في مصباح الأصول في تقديم الأسبق زمانا. نعم استثنى حالة واحدة، وهي حالة ما إذا كان متأخر أهم ملاكا من المتقدم، إذا كان المتأخر أهم ملاكا من المتقدم في هذه الحالة يقول لا، في هذه الحالة لا يجوز له الإتيان بالمتقدم اللي هو المهم بحسب الفارق، بل يجب عليه أن يتحفظ على قدرته ويأتي بالمتأخر الذي هو منه الأهم. والوجه في ذلك هو أن الإتيان بالمهم حينئذ يكون موجب لعجزه عن الإتيان بالأهم في ظرفه، والمفروض أن العقل يحكم بلزوم الإتيان بماذا؟ بالأهم. كما إذا دار كما يمثل إذا دار الأمر بين حفظ مال المولى وبين حفظ نفس المولى، وغير قادر وترك حفظ ماذا؟ ماله، وترك حفظ ماذا؟ ماله. لماذا؟ لأن ذاك أهم وإن كان متأخرا، والإتيان وصرف القدرة في حفظ ماله يوجب ماذا؟ يوجب عجز المكلف عن الإتيان بالأهم، والحال أنه هو عقلا مكلف بماذا؟ بالإتيان بالأهم، فيجب عليه حفظ قدرته إلى حين حلول المتأخر فيأتي به، ويترك ماذا؟ ويترك المهم. هذا اللي ذكره، هذا حاصله هو هذا، أن سقوط كل واحد من الواجبين المتزاحمين إنما يكون بامتثال الآخر، أن سقوط التكليف الأول يكون بامتثال الثاني، إذا امتثل الثاني يسقط الأول. ليش يسقط الأول؟ يعني بامتثال الثاني لا يكون قادرا على الأول، فترتفع القدرة فيرتفع التكليف فيسقط التكليف. كما أن سقوط الثاني يكون بامتثال الأول، كذلك سقوط الأول يكون بامتثال شنو؟ بامتثال سقوط كل واحد من المتزاحمين يكون بامتثال الآخر، وذلك لأن امتثال أحدهما يوجب العجز وعدم القدرة على الآخر فيسقط. مع عدم القدرة إذا ارتفعت القدرة يسقط التكليف به. ومن الواضح في محل الكلام أن المتقدم لا يوجد ما يوجب سقوط التكليف به، لا يوجد ما يوجب سقوط التكليف به. ليش؟ لأنه حين المتقدم، في ظرف المتقدم، هو لم يمتثل ماذا؟ المتأخر. والمفروض أن سقوط التكليف إنما يكون بامتثال الآخر. الآن هو لم يمتثل الآخر، فحينئذ لا موجب لسقوط هذا التكليف بماذا؟ بالمتقدم، فيكون مقدورا عليه ويكون التكليف به فعليا، بخلاف المتأخر فإنه يسقط بامتثال الأول. إذا امتثل المتقدم حينئذ لا يكون قادرا على المتأخر، ومع عدم القدرة يسقط التكليف به. فالتكليف بالمتقدم لا يوجد ما يسقطه، بينما التكليف بالمتأخر يوجد ما يسقطه، وهو امتثال الأول. امتثال المتقدم يسقط التكليف بالمتأخر، لكن امتثال المتأخر لا يوجب سقوط التكليف بالمتقدم. لماذا؟ لأنه لا يوجب العجز عن ماذا؟ عن امتثاله في ظرفه، بل المكلف في ظرف الأول هو قادر على الامتثال. هذا خلاصة ما ذكره. هذا هو المذكور. لوحظ على هذا البيان لإثبات ترجيح بالأسبقية الزمانية، لوحظ عليه بأنه تارة نتكلم في المقام مع افتراض كون كل من الواجبين المتزاحمين مشروطين بالقدرة العقلية، المتقدم والمتأخر كل منهما مشروط بالقدرة العقلية، وأخرى لا نتكلم مع افتراض أن كل منهما مشروط بالقدرة الشرعية. أما إذا فرضنا أن كل منهما مشروط بالقدرة العقلية، اللي هي القدرة العقلية الغير الدخيلة شنو؟ في الملاك، القدرة التي لا تكون دخيلة في الملاك، قدرة تكوينية العادية الثابتة بملاك قبح تكليف العاجز، ما لها علاقة بالملاك. بناء على هذا أنه كل منهما مشروط بالقدرة العقلية، حينئذ لا وجه لترجيح المتقدم زمانا على المتأخر زمانا، لا وجه لهذا الترجيح في هذا الفارض، وذلك باعتبار أنه أن المفروض في محل الكلام كأنه أن الواجبين متساويان في الأهمية. ليش؟ لأنه هو سيد خوي نفسه استثنى كما قلنا ماذا كان المتأخر أهم، أخرجه من محل الكلام. إذا كان المتأخر أهم قال يجب تقديم المتأخر في هذه الحالة، عقل يحكم بوجوب تقديم الأهم. نفس الكلام نقول إذا كان المتقدم أهم هم يجب تقديم المتقدم. واضح هذا؟ يعني لا كلام في أنه إذا كان المتأخر أهم يجب تقديمه، إذا كان المتقدم أهم يجب تقديمه أيضا. إذن كلامنا وين يصير؟ كلامنا في ماذا تساويا في الأهمية. إذن محل الكلام في ماذا كانا متساويين في الأهمية. إذا كانا كذلك حينئذ نقول أن كل منهما، كل من الخطابين، خطاب المتقدم وخطاب المتأخر، هو مشروط ومقيد بذلك القيد الارتكازي اللبي المعروف، وهو عدم الاشتغال بضد واجب. فعلي الملاك لا يكون أقل أهمية منه. يعني بعبارة أخرى هو مشغول مشروط بعدم الاشتغال بضد واجب أهم أو مساوي. فهذا الخطاب مشروط بعدم الاشتغال بضد أهم أو مساوي، ذاك أيضا مشروط بعدم الاشتغال بضد واجب أهم أو مساوي. وحيث أن المفروض أنهما متساويان في الأهمية، متساويان في الأهمية، إذن يكون كل منهما مشروطا بعدم الاشتغال بالآخر باعتبار ذات القيد اللبي اللي يقول أن كل خطاب هو مشروط بعدم الاشتغال بما يساويه في الأهمية أو أهم منه. وهنا متساويان، إذن هذا الخطاب مشروط بعدم الاشتغال بهذا، والخطاب الثاني مشروط بعدم الاشتغال بالأول. وهذا معنى أن الاشتغال بكل واحد منهما يكون رافعا لموضوع الآخر، يكون رافعا لموضوع الآخر، لأن هذا الخطاب مشروط بعدم الاشتغال بهذا، وهذا أيضا مشروط بعدم الاشتغال بذاك. فإذا اشتغل بالأول هذا يكون رافع لموضوع الثاني، لأن الثاني مشروط بعدم الاشتغال به، وإذا اشتغل بالثاني يكون هذا رافع لموضوع الأول، لأن الأول أيضا مشروط بعدم الاشتغال بالثاني. أصلا موضوع الخطاب الأول هو عدم الاشتغال بالثاني، وموضوع الخطاب الثاني هو عدم الاشتغال بالأول، فيكون الاشتغال بكل واحد منهما رافعا لفعلية الخطاب الثاني ولموضوع الخطاب الثاني. وحينئذ لا وجه للترجيح. لماذا نرجح هذا على هذا؟ هما متساويان في الأهمية بحسب الفرض، كل منهما مقيد بالقيد اللب الارتكازي، والمفروض أنهما متساويان، فيكون كل واحد منهما مشروطا بعدم الاشتغال بالآخر. مو فقط الثاني المتأخر زمانا مشروط بعدم الاشتغال بالأول، لا، الأول أيضا مشروط بعدم الاشتغال بالثاني. فإذا اشتغل بالأول يرتفع موضوع الثاني، إذا ترك الأول واشتغل بالثاني يرتفع موضوع الأول. فإذا لا فرق بينهما من هذه الجهة، ولا موجب لترجيح الأسبق زمانا على الآخر. وأما ما أشار إليه في مصباح الأصول من دعوى أن القدرة المعتبرة في صحة التكليف هي القدرة في ظرف الواجب أو ظرف الامتثال، لا فرق بينهما، القدرة في ظرف الامتثال هي المعتبرة. وعلى هذا الأساس هو قدم الأسبق زمانا على المتأخر زمانا. ليش؟ بالبيان المتقدم اللي هو مبني على هذا الأساس، على أن القدرة المعتبرة في صحة التكليف هي القدرة في ظرف الامتثال، هاي هي المعتبرة. المكلف القادر على الفعل في ظرف امتثاله يصح تكليفه. بناء على هذا ذكر بأنه ذكر وجه للتقديم اللي كان حاصله هو أن المكلف في ظرف امتثال الأسبق زمانا هو قادر على الامتثال، قادر على الامتثال في يوم الخميس، هو قادر على صوم يوم الخميس، ما عنده مشكلة، حتى إذا صام يوم الجمعة. إذا فرضنا أنه ترك صوم يوم الخميس وصام الجمعة، هذا مو معنى أن صوم يوم الجمعة يعني أنه ليس قادرا على الصوم يوم الخميس في ظرف امتثاله، هو قادر على الصوم في يوم الخميس في ظرف امتثاله. بخلاف العكس، لأنه إذا صام يوم الخميس لا يكون قادرا على صوم يوم الجمعة في ظرف امتثاله. وعلى هذا الأساس قال أن الفعل أن التكليف يكون فعلي، تكليف الصوم يكون فعلي في يوم الخميس للقدرة عليه، لأن القدرة المعتبرة هي القدرة في ظرف الامتثال، وهذا في ظرف امتثاله وقادر عليه، ما عنده مشكلة. بينما حتى إذا صام يوم الجمعة كما قلنا هو قادر على صوم يوم الخميس، فإذا تركه يصوم يوم الخميس وصام الجمعة، صوم يوم الجمعة ما يعني أنه ليس قادرا على صوم يوم الخميس في ظرفه في يوم الخميس، فالقدرة موجودة في يوم الخميس فيكون التكليف فعليا. بخلاف صوم الجمعة فإن المكلف لا يكون قادرا عليه إذا صام يوم الخميس، فيكون الإتيان بصوم يوم الخميس موجبا لعدم القدرة على صوم يوم الجمعة، بينما الإتيان بصوم يوم الجمعة لا يوجب عدم القدرة على الإتيان بصوم الخميس، بل المكلف يبقى قادر دائما على صوم يوم الخميس فيكون التكليف به فعليا. هذا اللي ذكره، هذا اللي ذكره. نقول بأن هذا الذي ذكره كوجه لترجيح الأسبق زمانا هذا مبني على هذا الرأي الذي يقول بأنه يكفي أنه يشترط في صحة التكليف بشيء القدرة عليه في ظرف الامتثال، يكفي هذا المقدار، أنه يشترط في صحة التكليف بشيء أن يكون المكلف قادرا عليه في ظرف الامتثال، ما يكفي أن يكون المكلف قادر على التكليف حين التكليف وفي زمان فعلية التكليف، ما يكفي أن يكون المكلف قادر على ذلك في ذاك الزمان، بل صحة التكليف منوطة بالقدرة على التكليف في ظرف امتثاله. هذا هو اللي ذكر السيد الخوئي، وعلى هذا الأساس ذكر بأن الأسبق زمانا يتقدم على المتأخر زمانا حتى إذا كان كل منهما مشروط بالقدرة العقلية كما هو محل كلامنا، فلنا كلامنا أن كل منهما مشروط بالقدرة العقلية، اللي ذكرنا أولا بأنه إذا كان كل منهما مشروط القوة العقلية لا وجه لترجيع أحدهما على الآخر، لأنهما يتساويان في الأهمية كما قلنا، ولأن كل واحد منهما مشروط بعدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه أهمية. وحيث أنهما متساويان يعني كل واحد منهما مشروط بعدم الاشتغال بالآخر، اشتغال بهذا يرفع موضوع هذا، اشتغال بهذا يرفع موضوع، لماذا نقدم أحدهما على الآخر؟ هذا اللي قلناه. السيد الخوئي لكي يثبت تقديم الأسبق زمانا طرح هاي المسألة، أن الشرط في صحة التكليف هو القدرة في ظرف الامتثال، وهذه قدرة في ظرف الامتثال موجودة ومتحققة بالنسبة إلى الأسبق زمانا موجود، وإن جاء بالمتأخر زمانا، بينما هذه القدرة غير متحققة بالنسبة إلى المتأخر إذا جاء بالمتقدم زمانا. فإذا جاء بالمتقدم زمانا ترتفع القدرة على المتأخر، بينما إذا جاء بالمتأخر لا ترتفع القدرة على المتقدم. فإذا الاشتغال بالمتقدم يوجب سلب القدرة على المتأخر فيرتفع التكليف به، بينما الاشتغال بالمتأخر لا يوجب سلب القدرة على المتقدم فيكون التكليف به فعليا وإن جاء بالمتأخر. هذا اللي ذكر، لكن هذا مبني على من؟ كما قلنا مبني على هذا، على هاي الفكرة، على أنه يشترط في صحة التكليف بشيء القدرة عليه في ظرف امتثاله، لكن هذا المبنى مو واضح أو غير تام. الصحيح هو أنه ليس الأمر هكذا، يكفي في صحة التكليف بالشيء أن يكون المكلف قادرا عليه حين التكليف، حين التكليف إذا كان قادر يكفي في صحة يكفي هذا في صحة تكليفه بالشيء، فيوجه إليه الخطاب ويكلف بالشيء حينما يكون قادرا عليه فعلا، قادر عليه فعلا يوجه إليه الخطاب، وحينئذ يجب على المكلف أن يحفظ هذه القدرة بعد أن صار التكليف فعليا، يجب عليه أن يحفظ هذه القدرة إلى حين حلول وقت الواجب، يجب عليه أن يحفظ هذه القدرة إلى حين الامتثال، لأن التكليف صار فعلي. على رأي السيد الخوئي التكليف لا يكون فعليا، أو أن القدرة عليه المعتبرة في الخطاب هي القدرة على ماذا؟ على الفعل حين امتثاله. الرأي الآخر يقول لا، أنه يكفي أن يكون قادر عليه حين توجيه الخطاب إليه، فإذا كان المكلف قادرا على الفعل حين الخطاب، حين توجيه الخطاب إليه، هذا يكفي في صحة توجيه الخطاب إليه وصيرورة الوجوب فعليا في حقه. صار الوجوب فعلي، حينئذ يجب عليه أن يحفظ هذه القدرة إذا كان يمكنه ذلك كما هو المفروض، يجب عليه أن يحفظ هذه القدرة إلى حين ماذا؟ إلى حين حلول وقت الواجب فيأتي به. بناء على هذا الرأي، بناء على هذا الرأي لا يتم ما ذكر السيد الخوئي من تقديم من الوجه في تقديم الأسبق زمانا، وذلك باعتبار أن القدرة المعتبرة في صحة التكليف متحققة بالنسبة إلى كل منهما، متحققة بالنسبة إلى كل منهما، بالنسبة إلى كل من التكليفين. المكلف قادر على حين توجيه الخطاب إليه، هو قادر على التكليف الأسبق زمانا، وقادر على ماذا؟ على امتثال التكليف المتأخر زمانا، وقادر على ذلك، قادر على أن يصوم يوم الخميس في يوم السبت حين توجيه الخطاب، هو قادر على أن يصوم يوم الخميس، وقادر على أن يصوم يوم الشنو؟ يوم الجمعة. هو قادر على هذا وقادر شنو؟ على هذا. فلا مانع من أن يتوجه إلى التكليف بصوم يوم الخميس لأنه قادر عليه، قادر عليه فيتوجه إليه التكليف، ويتوجه إليه التكليف بصوم يوم الجمعة لأنه قادر على صوم شنو؟ يوم الجمعة، قادر على صوم يوم الجمعة. بعد ذلك تبين أنه ما يقدر على صوم كل منهما، فيقع التزاحم بينهما. ولماذا نقول بأنه يجب عليه أن يصوم يوم الخميس ويترك صوم يوم الجمعة، ولا يجوز له أن يترك صوم يوم الخميس ويصوم يوم الشنو؟ الجمعة؟ لماذا؟ مع أن التكليف بكل منهما فعلي، والقدرة المعتبرة في صحة التكليف موجودة بالنسبة إلى كل منهما، لأن القدرة المعتبرة في صحة التكليف هي القدرة في ظرف التكليف مو في ظرف الواجب، والمكلف قادر على كل منهما في ظرف التكليف، فيكون التكليف بكل منهما فعليا. ما نقدر نقول بأن واحد فعلي والآخر مو فعلي، كل منهما يكون التكليف به فعليا. والتزاحم، مكلف له قدرة واحدة تبين، لو يصرفها هنا لو يصرفها هنا، يعني لا وجه لترجيح هذا على هذا. لماذا نقول بأنه لا يجب عليه أن يصرف القدرة في الأسبق زمانا دون المتأخر شنو؟ زمانا. شنو الوجه الفني في هذا؟ مجرد كون هذا أسبق زمانا هذا لا يجب الترجيح. بعد تساويهما في الأهمية، وبعد تساويهما في أن اشتغال بأحدهما يرفع موضوع الآخر، وتساويهما في أن التكليف بكل منهما هو تكليف فعلي قد تحقق شرطه، لأن شرط صحة التكليف هي القدرة حين الخطاب، حين توجيه الخطاب، والمفروض أن المكلف قادر على امتثال هذا وامتثال هذا حين توجيه الخطاب، يعني حين توجيه خطاب صوم يوم الخميس هو قادر على امتثاله، وحين توجيه خطاب صوم يوم الجمعة هو قادر ماذا؟ على امتثاله. فلماذا نقدم هذا على هذا؟ فلا وجه لهذا التقديم بناء على هذا الرأي. هذا كله بناء على أن القدرة شنو؟ عقلية. فإذا بناء على أن القدرة المأخوذة فيهما عقلية لا وجه لهذا الترجيح، وأما إذا كانت القدرة شرعية يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.